الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله: الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء. شروط الوضوء وهي عشرة: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية، واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، وانقطاع موجب الوضوء، واستنجاء أو استدمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. الشيخ رحمه الله تناول في الكتاب سورة الفاتحة وأركان الإسلام والإيمان والتوحيد بأنواعه، ثم تحدث عن الصلاة، شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها. وفي هذا الدرس نتحدث عن الوضوء، شروطه وفروضه ونواقضه. وهنا يرد السؤال: لماذا قدم المصنف رحمه الله كتاب الصلاة على كتاب الوضوء؟ والمعمول به عند الفقهاء خاصة الحنابلة والشافعية وغيرهم، المعمول به عندهم تقديم الوضوء على الصلاة، لأن الوضوء مفتاح الصلاة. وتقديم الصلاة على الوضوء عند الشيخ المؤلف في كتابه هذا له احتمالان: الأول أن الشيخ لم يرد الترتيب المعهود عند الفقهاء، لأن الكتاب ذكر فيه المهمات، ولذلك تكلم عن أركان الإسلام وأركان الإيمان وعن التوحيد والصلاة والوضوء والأخلاق والآداب وغيرها. ثم إنه لما تكلم عن الصلاة رأى أنه من المهم أن يتكلم عن الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة، فجاء التقديم للصلاة على الوضوء مقصودا، فهذا احتمال. الاحتمال الثاني أن الشيخ اختار قاعدة الأولية لها دخل في الأولوية، بمعنى أن تقديمه للصلاة لأنها مقصودة لذاتها لا تسقط في حال من الأحوال، بينما الطهارة قد تسقط لمرض أو خوف أو غيرهما، أو تنتقل للبدل وهو التيمم. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا ضاق الوقت صلى بغير طهارة، ولذلك قدم الإمام مالك رحمه الله أوقات الصلاة على الطهارة، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في قواعده المسماة بالنورانية. فالوضوء إذن ليس مقصودا لذاته، بل الوضوء مقصود لأجل الطاعات من صلاة وطواف وغيرهما. والوضوء فضله عظيم وفضائله كثيرة، وردت بها حديث عديدة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه يرفعه: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، رواه مسلم. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل الوضوء. والوضوء يجب لأمور ثلاثة: الصلاة مطلقاً سواء كانت فرضاً أو نفلة حتى الجنازة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. متفق عليه. فيجب الوضوء للصلاة مطلقا فرضا أو نفلا أو جنازة، وكذلك يجب الوضوء للطواف بالبيت العتيق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الطواف بالبيت صلاة. أخرجه النسائي وهو حديث ثابت، الطواف بالبيت العتيق. وبعض أهل العلم يشترط وجوب الوضوء لمس المصحف، لحديث عمر بن حزم وحكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن هذا فيه نزاع، لأن المؤمن لا ينجس، لا يمس القرآن إلا طاهر. فالعلماء قالوا إن المراد بالطاهر هنا المسلم، فالنهي عن مس المشرك كتاب الله تبارك وتعالى، وأما المسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا ينجس كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.